يقدم. نجتمع على ضفاف الخليج، نبحر مع الموج، نتعمق في الحوار، نداعب الرمل وننقش عليه الحب في أجمل إطار. معهم نصافح النسيم، نخاطب النوارس، نتقاسم الحديث. معهم نكتشف لغة الأمواج، نتأمل حكاية المراكب مع شخصيات خليجية. شخصيات خليجية تنتقيها وتقدمها لكم كل أسبوع خلود الحميدي.
أعزائي المستمعين، هذه تحية مسائية جديدة وعطرة أبثها إليكم عبر أثير إذاعة قطر البرنامج الشعبي من خلال البرنامج الأسبوعي شخصيات خليجية. ضيفي في حلقة اليوم شاعر له طبعا باع طويل في الشعر وبالأخص في الشعر النبطي. نتعرف عليك أو تعرفهم أنت بنفسك، البطاقة الشخصية.
يوسف علي محمد الحميد، بدأت كتابة الشعر في سنة 82 تقريبا يعني، ومتزوج، أربع أبناء، ثلاثة أولاد وبنت، والعمر 1965.
مواليد 1965. من عام 1982 يوسف وأنت تكتب الشعر، تقدر لو خلينا نقول بجواب تقريبي كم عدد قصائدك؟
والله تقريبا أعتقد يعني فوق 400 قصيدة.
فوق 400 قصيدة. يعني ما أدري الشعر يوسف، لا أو نقول خلينا نقول الشاعر لا مواصفات خاصة حتى يمكن أن يبدع، يمكنه أن يبدع أو يمكنه أن طبعا يعبر ما في صدره على ورق وبأسلوب موزون ومدروس ودقيق. كيف يتمكن يوسف الحميد من تعبير عن ما في داخله على أوريكا وبقلم بس؟
والله هو التعبير يتطلب الموقف اللي مر فيه الشاعر، يتطلب التجربة اللي دخل فيها الشاعر. في أشياء كثيرة يعني تخلي الشاعر أنه يبدع أو ما يبدع، لكن يبقى الموقف هو سيد القصيدة، يعني هو اللي يقود الشاعر إلى الكتابة، وخاصة إذا كانت هناك المعاناة حقيقية أو معاناة يعني زي ما تقولين أن موقف معين شد الشاعر أنه يكتب عنه أو حاجة، أو يفرق في هاي بين معاناة حقيقية أو موقف معين طبعا.
نعم، هل معنى هذا أن الشاعر يوسف الحميد ما يكتب إلا إذا كان هناك موقف معين يشد للكتابة؟
نعم صحيح، أكيد لازم المواقف تكون هي سيدة القصيدة.
يعني من 82 لليوم 400 موقف مر عليك؟
لا لا، مش هاي القصيدة، مش علي أنا، مش لازم أكون أنا. طبعا مواقف لأصدقاء تكون، أو مواقف لناس تجارب يحكون لي المشاكل اللي مروا فيها، أو الحياة العاطفية اللي مر فيها صديق ولا حاجة، فأنا أنشد معه، فأحاول أني أترجمها في قصيدة إذا كان فعلا الموقف يعني شدني هذا الموقف. لكن في بعضها مواقف حقيقية حدثت معه، يعني مواقف في الحياة، مواقف في العاطفة مواقف كثيرة يعني أشياء كثيرة يعني.
العاطفة يقال أنها دائما ما تحرك الشاعر وأيضا تحرك وجدانه وهي السبب في الإبداع. دائما أسمع أن الرجل الشاعر، أنا حددت الرجل الشاعر ما قلت أي رجل، الرجل الشاعر هو رجل مر بموقف معين، امرأة معينة كانت السبب في كونه شاعر، أو إنه مر بحاجة خلينا نقول مثلا نوع من الإصابات البالغة اللي تخليه يعبر عنها أو يعبر عنها عفوا في قصيدة. هل معنى هذا أن يوسف الحميد لا مواقف عاطفية أدت إلى أن يصبح موجود حاليا مع في الاستديو كونه الشاعر يوسف علي الحميد؟
والله هي مشكلة، لكن المواقف أكيد يعني المواقف العاطفية، لولا أن هناك تكون مواقف عاطفية الواحد يعني ما كتب الشعر. هو هناك أيضا في حب للشعر وحب لمتابعة الشعراء الآخرين من الصغر يعني، فمن هذه الأشياء ومن مع مرور الحياة العاطفية طبعا الإنسان في بداية العمر في السن في سن من المراهقة تمر عليه تجارب كثيرة عاطفية، لكن أكيد أنه في تجربة معينة الإنسان يمر فيها ويحاول أنه يترجمها. وخذتي مني كلام الله يستر.
يوسف تذكر أول قصيدة كتبتها؟
والله دائما صراحة دائما الشاعر ما يحب يذكر الأشياء القديمة لأنها تكون في البدايات، لأنها تكون يعني زي ما تقولين مو بذاك الحس الشعري اللي الإنسان بعد تجربها الطويلة، لكن أذكرها يعني أذكرها جدا، أذكر أنها كانت يعني مخربطة لكن القصيدة مخربطة جدا.
لسبب عاطفي كتبتها؟
لا والله لا ما كانت عاطفية بالذات، القصيدة الأولية اللي كتبتها صراحة ما كانت عاطفية، كانت في عن صديق كتبته وكانت زي ما تقولين يعني شغل ضحك بيني وبينه، لكن القصيدة الحقيقية يعني البداية الحقيقية كشعر وهذه فكانت عاطفية. أذكر البيت الأول منها كان اللي يعني كانت موزونة ونشرت أول قصيدة اللي أذكرها، تقول زادت الأشواق في وسط الضمير وصارت النيران تلهب في فؤادي من هواكي قارب الخافق يطير وانتي لازلتي على ذاك العنادي. هاي أذكر
السبب عاطفي بحت
تقريبا.
خلت أتكلم عن الديوان الأول للشاعر يوسف الحميد ميناء صدري. أذكر من ضمن القصائد اللي موجودة في الديوان قصائد جدا كانت أقدر أصفها بمنتهى الروعة، منها قصيدة اللي أذكرها من شوية على الكلام معك الحين عن الديوان بمحض الذاكرة يعني مو موجود قدامي. أذكر قصيدة كانت تقول أنا أركض وأنت واقف في مكانك بدون ترفع. تذكرها يوسف ولا؟
والله أذكر تقريبا أذكر منها أبيات لأنها طويلة صراحة ماخذة تقريبا على صفحتين كتبتها
تقريبا.
تقول
لو بيتين منها
جيتك أركض من مسافاتي البعيدة، جيتك أركض وانت واقف في طريقي كله ترفض، بدل الرفض بقبول بس تكلم هات ما عندك وقول، وانت تفهم والبحر مهما يسافر ينتهي عند المواني، والطيور اللي تهاجر ترجع الأعشاش ثاني، كل شيء يعلن وصولي
كل شيء يعلن وصولي
كل شيء. بس تقريبا والله ناسي صراحة
قصيدة، بس لأن أساسا مش موجودة معاك القصيدة أذكرها طويلة. المغزى من السؤال تذكر لي سبب هالقصيدة هذه بالذات؟ أنا ترى أول ما قريتها يمكن قريتها على تقريبا المخاض ظني أو المخاني التقدير على سنة 93 94 تقريبا، يمكن 94 صراحة أنا ما أذكرها يعني، لكن لو تلاحظ معني والله قبل لا أجل كتسجيل اللقاء معك ما فتحت الديوان حتى يعني عشان أقول لك أني رحت وقريت كم من بيت حفظتها. اللي أذكره أن أول ما قريت هالقصيدة وكانت بالتحديد على ما أعتقد في 94 أول ما قريت القصيدة أنا أركض وانت واقف في مكانك دوم ترفض، شدني السؤال ليش هالقصيدة كتبها؟ ليش هالتعبيرات هذه؟ ليش هو حاول قد ما يقدر انه يوصل في مقابل ان الطرف الثاني ثابت في مكانه واقف؟ أنا ما راح أسألك عن تفاصيل دقيقة في الموقف هذا، وأنت قايل إن هذه كلها نتاج عن طبعاً مواقف.
مواقف نعم.
بس أبي أعرف إيش سبب هالقصيدة هذه، الموقف اللي مر.
والله هذا موقف صراحة موقف حقيقي يعني مر في حياتي ومع شخص، ما مو بلازم يعني أذكر اسمه هنا، لكن في يعني كان في نوع من عدم التفاهم بيني وبين الشخص هذا، فحاولت ان اترجم له بقصيدة معينة بهاي الشيء، وخلنا يعني نبتعد عن العاطفي، ان هاي الشخص ما كان يعني ما كانت يعني بنت، كان شخص صديق يعني كان صديق، وكنت اوجه له رسالة فيها ووصلت الرسالة وانا
ردت فعله
تفاجئ بالقصيدة، وقال لي هاي مش معقول هاي الكلام، وهو شخص من المقيمين العرب هنا يعني هو شخص سوداني. فوجهت له قصيدة وخذاها فعلا معاه في السودان، واشتغلوا فيها وسجلوها في اغنية، والان تسجل هي في السودان الاغنية.
من غناها؟
والله اعتقد انهم فرقة شباب كانوا، وكان الشخص
فرقة سودانية
يعني.
معناته انها اخذت الطابع السوداني.
نعم لحنوها لحن سوداني، وانا تفاجأت فيها سمعوني اياها والله كانت مفاجأة لي.
نعم، ايضا في قصيدة من ضمن قصائد ميناء قدري كانت تقول بعد، انا ترى مش من النوع اللي احفظ القصائد، اللي اذكره في القصيدة نفسها كان الشاعر نفسه يتأمل في شخص معين، وان هالشخص مثل ما يقولون عفى عليه الدهر، وصل لمرحلة عمرية مش من العمر هو بالتحديد، من الضيقة ومن الهموم، لدرجة ان الشاعر في نهاية القصيدة قال لحظة صروا هذا الشكل ما هو غريب على ما اعتقد، هذا انا واقف امام المنظر. تذكرها؟
اي والله اذكر تقريبا، تقول قصيدة اسمها سنين المسخرة تقول استغربت عيني وقامت تنظره، شكله يقول باقي على موت أشعره، واقف على أعصابه وجسمه ينتفض، والشعر الأبيض غايص براسه شكره، في نظرته حارت علامات الذهول، وجفون عينه كالسحاب المنطرة، حتى الحزن من حيرته فز ونفر، يخاف لا يرحل معاه المقبرة، عوده غدا من كثرة همومه نحيف مثل جذوع اللي كلتها المنجرة، عوده غدا من كثرة همومه نحيف مثل الجذوع اللي كلتها المنجرة، عوده غدا من كثرة همومه نحيف مثل الجذوع اللي كلتها المنجرة، متابني من نظرتها أغرب شعور، شيء غريب ما قدرت أتصوره، لحظة اصبروا هذا الشكل ما هو غريب، هذا أنا واقف أمام المنظرة. تقريبا هاي الموقف
ضيقة
مرت علي، دخلت الحجرة وشفت نفسي من فترة، شفت الشكل يعني شكل غريب مش أنا، ما كتبت هالقصيدة.
لا بالفعل يعني صعب إن الإنسان يوصف نفسه بهالسوء هذا.
نعم
يوسف، بعد ميناء صدري ما نزل لك أي ديوان شعر ثاني؟
والله أنا تقريبا تجربة ميناء صدري تجربة اعتز فيها، وتجربة انا اعتبرها ناجحة من كل المقاييس، لان فعلا يعني لاقت اقبال ما كنت اتوقع. لكن من ناحية عمل ثاني، انا قاعد اشرف الحين على عمل ثاني ان شاء الله، عمل من جزئين، الجزء الاول هو كتاب وطني يحتوي على جميع قصائدي الوطنية، ما يقارب الحوالي 60 قصيدة او 65، وديوان إن شاء الله راح يحمل جميع الأعمال الشعرية، ما يقارب 400 قصيدة، لكن أنا أجهز له، لكن متى يصدر الديوان الثاني ما أدري، عموما أنا الآن قاعد أشتغل فيه.
نعم، هل سيحتوي الديوان أيضا على القصائد التي نشرت في ميناء قدري؟
نعم جميع الأعمال، لأن حوالي 400 قصيدة جميع الأعمال الشعرية، وإن شاء الله إذا كان يعني الله سعفنا أن نخلصه خلال 3 سنوات القادمة.
يوسف، أبيك توصف لي، طبعا كل إنسان مثل ما يقولون أدرب نفسه، من أي الشخصيات تعتبر يوسف الحميد؟ هل أنت من الشخصيات الهادئة أم العصبية اللي تتملكها العصبية بسرعة؟ أم نقدر نقول عنك شخص وسط؟
لا وسط، وسط، ساعات أعصب ساعات أكون هادئ.
أنت تصل إلى مثل ما يقولون أحلى درجات الغضب يوسف؟
والله صراحة الغضب أعلى درجات الغضب ما طلع ما طلع، لا دائما أحاول أكتم الغضب دائما.
أرقى درجات السعادة في حياتي؟
أرقى درجات السعادة إذا شفت أهلي وأبنائي مبسوطين فأنا أكون مبسوط.
لكل شاعر ينظر للأشياء الموجودة حوله بوجهة أو بنظرة أخرى غير إحنا نشوفها الأشخاص العاديين. يوسف لو شفت البحر؟
والله البحر بحر، البحر فعلا يحرك فيني مشاعر كثيرة. البحر رحلة كبيرة في حياتي. البحر
الأم يوسف؟
الأم قصة الحب والحنان، قصة الحب
والحنان. الأسرة؟
الأسرة أجمل شيء في حياة الإنسان.
العاطفة؟
العاطفة هي أجمل طريقة للحياة السعيدة، العاطفة.
نعم، أنا ثقلت عليك أو ابتكثت عليك بالأسئلة، شايف لو نرتاح بقصيدة من اختيارك؟
حاضرين. في قصيدة اسمها عودة الماضي.
جديدة؟
جديدة طبعا، أتمنى أنها تنال.
نشرت هالقصيدة؟
طبعا نشرت، لكن نشرت في مجلة أعتقد مراتية حياة الناس، لكن أعتقد أنها ما طرحتها عندنا. تقول: الله كريم اللي جمعني معاك أنت، ولا أنا حبك من سنين ناسيه. الله كريم اللي جمعني معاك أنت، ولا أنا حبك من سنين ناسيه. مات الغلا يا من للأحلام أذعنت، واللي يموت شلون ترجع وتحيه. مات الغلا يا من للأحلام أذعنت، واللي يموت شلون ترجع وتحييه. تقول لي للحين وافي ولا خنت، تو الصدى من سالف الوقت تدعيه. تقول لي للحين وافي ولا خنت، تو الصدى من سالف الوقت تدعيه. خلاص نصف العمر ولا وكفنت حبك، وباقي ذكرياته وطاريه. وانا باحكام المقادير امنت، ودريت باللي ما بعد انت تدريه. ويا ما تجرعت الهوان وتجننت، وبغيبتك عانيت ما لا تعانيه. ومن زود ما جاني من الحب اعلنت، انساه وانسى ما بقى من بواقيه. ومن زود ما جاني من الحب اعلنت، انساه وانسى ما بقى من بواقيه. وفعلا تناسيت المحبة، وأيقنت أن الهوى كفت وعفت لياليه. وفجأة بدون انذار شفتك وبينت، راجع إلى عهد المحبة تناديه. فجأة بدون انذار شفتك وبينت، راجع إلى عهد المحبة تناديه. شفتك نسيتني عن الحب هونت، ولا انتبه إلا وأنا أقول لبيه.
صحيح
الحمد.
هذه القصيدة لو تتكلم عن طبعا المغزى من وراها، هل كان لها سبب؟ المغزى من السبب، هل كيف مثلا تحب توصل فكرة معينة للإنسان يريد، أو الإنسان يريد، أو لصاحب أو للشخص اللي أنت أصلا قصدت في القصيدة هذه؟
أكيد.
ولا هي مجرد تعبير؟
لا لا أكيد ما في فكرة، بس هاي طبعا فكرة من واقع الخيال.
من واقع الخيال مو من واقع.
حبيت أن ألعب في أبيات الغصية.
نعم.
لعبة في قفوة في غصية. أنا أحب دائما أخلي قفوة الغصيدة مفاجأة.
نعم.
تكون مفاجأة للسامع.
طيب
وبين
وبينك، هل القصيدة لها سبب ولا
لا؟ لا
من واقع الخيال.
من واقع الخيال.
بعد أشريك أسرع مرة ثانية، من واقع الخيال ولا لها سبب؟
لا لا من واقع الخيال.
نصمم يعني. ايه
من واقع
الخيال. هل الحاجات اللي تشد أنا دائما أسميك علي، المفروض بو علي صح؟
اسمعني صح.
بو علي. المواقف اللي تشدك أكثر ما تشدك طبعا كتابة القصيدة، أنت قلت لي أن القصائد دائما تمر عليك بمواقف، لكن أكثر المواقف اللي تشد يوسف الحميد.
والله أكثر المواقف طبعا المواقف العاطفية صراحة.
أكثر
المواقف العاطفية وهذه كل الشعراء طبعا، لكن موقف عاطفي عن موقف عاطفي يفرق، لكن أيضا هناك زي ما تقولين المواقف اللي فيها نوع من الإحساس الجارح، يعني إذا كان في تعرف لجرح من زميل ولا من شخص تحبه فعلا هناك.
أي الأوقات
اللي
تحب فيها
أنك
تكتب القصائد؟
والله ما في صراحة، ما في وقت معين. أنا
يعني بعضهم
يقولون
مثلا أحب الليل.
لا أنا أكتبها في أي وقت. القصيدة أذكر مرة كنت نايم، فعلا وحلمت أني أنا في مكان قاعد أقول شعر وكذا، فقمت من النوم فعلا وسجلت اللي أقوله وقمت اليوم الثاني الصبح وكملته. صحيح هذا حقيقة أنا ونشرتها القصيدة،
صارت قصيدة حالمة. إذا
بعد
لو ما في وقت معين مثلا تحب
أنك تكتب فيه؟ والله طبعا اكيد للشعر في اوقات معينه انه هو يحب انه يبدع فيها اذا كان مرتاح نفسيا، لان احنا في هالزمن زمن الماديات وزمن الاغراءات هذه الانسان ما يرتاح نفسيا، واذا كانت الراحه النفسيه موجوده فموجود الابداع، عكس الزمن الماضي لما الانسان كان يعاني كان يبدع. الان لا، الانسان اذا كان مرتاح فراح يبدع، ودليل ما نشوف ما شاء الله يعني الشعراء الأمراء مبدعين كثار لأنهم مرتاحين.
نتكلم
شوي
عن القصائد المقناة. أنا عفوا ما أحكي عليك علي، فأنت فاهم.
لا ما علي.
نتكلم يوسف عن القصائد المقناة. لك كثير كثير من القصائد المقناة، يمكن غالبيتها وطنية. أنا اللي أعرف عدد القصائد العاطفية المقناة أكثر منها يا سيدي هذا الصوت. وفيك الفترة اللي طلعت فيها على هذه الكشفة بشكل رهيب ولاقت نجاح كبير. غير يا بكاء يا صوت.
والله أنا اشتغلت مع تقريبا العاطفيات، اشتغلت مع مطربين عندنا هنا في قطر، اشتغلت مع غانم شاهين. الآن في أعمال قاعدة أجهزها مع عيسى الكويتي، مع خالد تركي، مع الأستاذ علي عبد السلطان. يعني في أعمال قاعدين نجهزها عاطفية، وأيضا اشتغلت مع مطربين إماراتيين مثل خالد أحمد وخالد الأنصاري، أحمد الأنصاري وخالد أحمد، وفي مطرب اسمه خالد أحمد خالد أحيان، كلهم أغاني عاطفية. اشتغلت مع مطرب كويتي اسمه جاسم الشاعر، شريط كامل عطر 6 أغاني، وكان ناجح العمل جدا، علاقة استحسان الجميع في الكويت في قطر. تقريبا ما ينقارب حوالي 25 أغنية عاطفية.
أنا اللي يعني القصيدة اللي شدتني أو الأغنية اللي شدتني أكثر من شدتني، طبعا أغنية طبعا مش عارفين أنا سمعتها، لكن أكثر أغنية شدتني كانت أغنية مثل ما ذكرت يا بقايا أعتقد للفنان السعودي خالد جنان.
نعم.
للحان كانت الخالد نفسه.
إي نعم لخالد، وأذكر كان التقينا في خالد هنا كان في الدوحة، كان في الحفلة والتقيت معاه بالصدفة.
نعم.
وكان عرضت عليه بعض الغفار، يطلع خالد أنا عندي بعض الغفار إذا كان متغني، وكنت أنا ذيك الأيام يعني في بداية ظهوري للساحة.
نعم.
فأخذهم خالد فعلا واشتغل في حوالي 4 أغاني، المفروض يكون 4 أغاني، لكن في حصل خلاف بيني وبين الشركة اللي تنتج العمل.
نعم.
سبب خلاف أعتقد في الاسم نزلوا أعتقد الاسم والطابعة غلط على العمل الأولي، فصار هنا خلاف وتوقف المشروع في الأغاني الثلاثة، لكن فعلا بقايا صوت لقيت استحسان ونجاح كبير. واللي أنا عرفته الحين عن بقايا صوت أنها تتجدد وراح تسجل في القاهرة على الموسيقى، هذا اللي سمعت الخبر هذا.
إذا كان لكن
نعم الفنان خالد، إذا كان هذا الكلام صحيح فإن شاء الله يتوفق خالد لنا إن شاء الله.
كيف بداياتك لما كتبت بداية صوت على الساحة؟ وطبعاً في قصتي بالنسبة للقصائد المقنعة كانت تقريباً من البدايات في بداية صوت. لما لاقيت الأغنية هذه النجاح، إيش كان إحساس؟
والله فعلا فرحت
توقعت انها تنجح بهالطريقة؟
أصلا أنا ما توقعت أنها يعني تنزل كأغنية، لأن تدري الواحد في بداياته ما كان يعني يتوقع
يملك الثقة الكبيرة.
نعم نعم. لكن فعلا لما سمعته وهذا والنجاح والناس اللي ترددها، حتى سمعت الأعراس كانت تتردد دائما، فالحمد لله يعني فرحت جدا.
كان
ايش احساس
المشاركة
إلى دار
الأحساس
بفرح؟
أنا عارفة
أن
حاجة
أنت
ما كنت في
البداية
وما كنت
تصدق. هي فعلا الواحد يعني يتفاجأ بالشغل سببت لي طموح.
نعم.
الأغنية فعلا أعطتني طموح،
كانت
دافع أنه أنا أشتغل أكثر، وهذا الحمد لله يعني أنا قاعد الحين أحاول أن أرجع إلى الساحة كما كنت وأبغى إن شاء الله.
لو طلبت منك
قصيدة ختامية إن شاء الله. في قصيدة بعنوان طبيعة، والطبيعة مثل ما نعرف أن بعض الساعات تكون جميلة وبعض الساعات تكون فتاكة أو زمان خلابة وفتاكة في نفس الوقت. فصغنا فيها القصيدة في قالب شعري خيالي إن شاء الله بالطبيعة. تقول: مجنون من يقدر يقول الأكاذيب، مجنون من يقدر يقول الأكاذيب في وصفك اللي فاق وصف الطبيعة، مجنون من يقدر يقول الأكاذيب في وصفك اللي فاق وصف الطبيعة، فيك السحر فيك احتراق الأساليب، تأثير حسنك له ردود فظيعة، فيك السحر فيك اختلاف الأساليب، تأثير حسنك له ردود فظيعة، في جلستك تحلى جميع المشاريب، والجو يصفى والليالي مطيعة، حتى قصصات الشعر والمكاتيب تكملت عندك وصارت بديعة، حتى قصصات الشعر والمكاتيب تكملت عندك وصارت بديعة، وإن كان تبقالي بعينك مطاليب ما بي سوى قرب العيون المسيعة، وإن كان تبقالي بعينك مطاليب ما بي سوى قرب العيون الوسيعة، الناعسات اللي تجيد التصاويب فتاكة مثل الوحوش السريعة، الناعسات اللي تجيد التصاويب فتاكة مثل الوحوش السريعة، رميتني بالضاريات المعاطيب سود لها المقناص فن وشريعة، وخليتني في ليل صمت الغياهيب أسهر على ذكرى الغرام وربيعة، أغليك لو حبك يقيد اللواهيب، أغليك لو حبك يقيد اللواهيب، يا ملك بنفسي مكانه رفيعة، أنت الهوى الخلاب وأنت المخاليب، وأنا ترى جسمي حلالك جميعا. أشكركم على الدعوة هذه، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، وإن شاء الله يعني ما نكون خربطنا إن شاء الله.
لا طبعاً ما خربطت وعدلت الغلط مثل ما يقولون.
الله يسلمك.
تسلم يوسف على هاللقاء الجميل، وطبعاً كل الشكر أيضاً للزميل علي الزوادي اللي سجل ومنتج حلقة اليوم. شكراً يا يوسف.
الله يسلمك. شكراً لك.
شخصيات خليجية تنتقيها وتقدمها لكم كل أسبوع خلود الحميدي.
يا